بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقوى الشيخ رحمه الله المشاركة. كان الكلام حول قبول إقرار المفلس في حال التفليس بعين، وقلنا أن إقراره بالعين لا يقبل بسبب أن هذا الإقرار يعارض حق الغرماء في العين المقر بها. لكن يصح إقراره بالدين، يعني إذا أقر أن في ذمته دينا لفلان نقبل هذا الإقرار، والسبب أن هذا الإقرار يدخل تحت قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، والذي منعنا من قبول إقراره في العين غير متوافر هنا، بمعنى أن إقراره في العين كان يعارض حق الغرماء، أما إقراره في الدين لا يعارض حقهم لأنه سينتقل إلى ذمته، وبالتالي لن يشاركه أو لن يشارك المقر الغرماء في الأعيان الموجودة. لكن الشيخ رحمه الله وكذلك العلامة رحمه الله في بعض كتبه قوي المشاركة، بمعنى أن الإقرار بالدين يجعل من المقر له مشاركا للغرماء في الأعيان الموجودة. الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على مسألته ومذهبه هنا أربعة. أولها نفس القاعدة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وبالتالي فإن هذا المقر في المقام عاقل مختار، وقد أقر بأن في ذمته دين لفلان فينفذ هذا الإقرار، ومقتضى النفاذ مشاركة المقر له الغرماء في الأعيان الموجودة. ثانيا، عموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه، وهذا أحد الغرماء. وإحنا عندنا إذن من الأخبار أن المفلس يحجر عليه وتقتسم الأعيان الموجودة بين الغرماء، وهذا غريم بسبب إقراره، فيشارك المجموع في الأعيان الموجودة. ثالثا، الفرق بين الإقرار والإنشاء. إحنا في الحجر لا نقبل الإنشاء، أن ينشئ بيعا، أن ينشئ هبة كما سيأتي، أي تصرف مالي ممنوع. ليش؟ لأنه ينشئ ويحدث ملكية جديدة، لما يبيع نقل هذا الشيء من ملكيته إلى ملكية غيره، لما يهب كذلك، لما يأجر أيضا نقل المنفعة، فكل التصرفات المالية ممنوعة لأنها تحدث ملكا جديدا. والحجر يحجر إحداث أي ملكية جديدة، أما الإقرار فليس إحداثا لملكية، إخبار عن ملكية سابقة، إخبار عن حق في ذمته سبق هذا الحجر أساسا، أو خلنا نقول سبق هذا الإقرار، فليس إحداثا لملكية بقدر ما هو إخبار عن ملك وحق سابقا. رابعا، البينة إذا قامت على ثبوت دين فإن صاحب البينة، يعني من ثبت دينه بالبينة، يشارك الغرماء. لو افترضنا أن شخصا جاء بشاهدين عادلين على أن له في ذمة هذا المحجور عليه مال، راح يشارك هذا الشخص صاحب البينة الغرماء في الأعيان. الإقرار هنا لا يفترق حاله عن حال البينة، فكما أن البينة توجب المشاركة لصاحبها كذلك الإقرار يوجب المشاركة للمقرر. هذه أدلة الشيخ الأربعة التي يمكن الاستدلال بها على مشاركة المقرلة الغرماء في الأعيان. وقوى الشيخ رحمه الله وتبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة. ليش؟ واحد للخبر، الخبر اللي صار قاعدة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذا حديث أساسا، نعم نص رواية لكنه تحول إلى قاعدة من القواعد الفقهية. ولعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه، هذا دليل ثاني، عندنا إذن عام يوجب قسمة أعيان أمواله بين غرمائه، وهذا المقر له غريم. ثلاثة، وللفرق بين الإقرار والإنشاء، أكو فرق بين إقراره هنا وإنشائه بيعا أو هبة، فإن الإقرار إخبار عن حق سابق، والحجر إنما يبطل إحداث الملك، الحجر يمنع عن إحداث ملكية، لكن الإقرار هنا مو محدث لملك، إخبار عن ملك سابق. ولأنه أي الإقرار كالبينة، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة، بلا كلام لو قامت البينة صاحب ال... ها؟ لا تتمة الاستدلال، تتمة الاستدلال، الإقرار كالبينة الكبرى لا إشكال فيما لو قامت البينة أن صاحب البينة يشارك، فالإقرار ينبغي أن يجعل من صاحبه أيضا أي من أقر له مشاركا. هذه أدلة الشهيد. الشهيد الثاني يرد هذه الأدلة بالنسبة إلى الدليل الأول وهو قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. احنا نقول القاعدة سليمة، الإنسان الذي يقر على نفسه، احنا نقول إقرار العقلاء، وهذا عاقل قد أقر، لكن على أنفسهم. هنا لما يجي يقول في ذمتي لزيد دين، من جهة إقرار على نفسه صح؟ ليس في مصلحة أن يثبت دينا لغيره، لكن من جهة أخرى وهو لو أوجبنا المشاركة معناه التصرف في حقوق غيره، لأن الأعيان هذه صارت من حقوق الغرماء. فلو قلنا والله نقبل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالمقر له يشارك بقية الغرماء، هذا ما صار إقرار العقلاء على أنفسهم، صار على أنفسهم وعلى أموال غيرهم، الأموال المحجور عليها هذه ما عادت ملكا له، راح تقتسم بين الغرماء. فهو لما يجي قر كما لو أن فلان مات وخلف خمسة من الأولاد، يجي واحد يقول والله فلان هم ولد من الأولاد، وش راح يصير مقتضى هذا الإقرار؟ أن هذا الذي قيل أنه ولد سيشارك البقية، فهذا إقرار مو في حق الناس. حتى لو افترضنا أنه هو أيضا هذا المقر مديون للورثة، لو افترضنا أنه زيد الذي قال أن عامر ابن فلان هو مديون لفلان الميت بمئة دينار، أو مديون لكل ولد من أولاده بعشرة، فلما يثبت أنه ولد من أولاده راح يضطر أيضا أن يدفع عشرة له. احنا نقول له ادفع له عشرة بس ما ياخذ شيء من الارث، ادفع له عشرة بس ما يشارك الاخرين في الارث. ليش؟ يقول ليش فكستوا؟ اقرار العقلاء على انفسهم جائز، فيما هو على نفسك نمضي اقرارك، انت عليك لكل واحد من اولاد فلان عشرة، وقد اقريت ان فلان من اولاد فلان يمضي عشرة، بس يشارك بناء على اقرارك لا، لان هذا اقرارك لا يشمل ما هو منفعة الغير وحق الغير، هنا لما انت تجي تقول في ذمة فلان مال، في ذمتي لفلان مال، من جهة إقرار على النفس، لكن هل نسوغ بناء على هذا الإقرار مشاركة فلان لبقية الغرماء؟ نقول لك لا، من جهة نقبل إقرارك فيتحول إلى ذمتك، ومن جهة نمنعه من أن يشارك الغرماء حتى لا يكون تصرفا في حق الغير جمعا بين الحقين كما سبق. كيف ثبت كونه غريما؟ صح، هل إقرار بين إقرار، أنت تقول الإقرار من طرق الثبوت الشرعي، الإقرار كيف يثبت؟ يعني الإقرار في الشرع ماذا يثبت؟ نحن لازم نروح وراء العناوين. أنت تقول ثبت كونه غريما عبر الإقرار، صح؟ يقول لك زين، الإقرار شنو مدركة في الشرع؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فإذا كان ثبوته بناء على الإقرار فإحنا نثبته في ذمته. لو كان ثبوته عبر البينة لصار من جملة الغرماء، لو كان ثبوته عبر البينة، بس هذا الإقرار، والإقرار مقتضى القاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، لازم هذا الإقرار ما نأخذ به، لازم الإقرار لا نأخذ به. لاحظين هذه قاعدة مهمة، يعني إحنا نقول إقرار العقلاء على أنفسهم فقط وفقط، حتى لو كان إله لازم إله رطب غيرهم ما نشغل به، مثل ما مثلنا وأقام بينة خلاص الإقرار هذا خلاص، إذا تابع الإقرار، قاعدة الإقرار، الإقرار والحدود على النفس، بينة خلاص طريق من طرق الإثبات الكامل. أما الإقرار مو طريق كامل للإثبات، لأنه مقيد، مو قال إقرار العقلاء جائز، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ويشكل رأي الشيخ بأن رد إقراره ليس لنفسه بل لحق غيره، إحنا ما ردينا إقراره اللي هو من جهة نفسه، قلنا ليثبت في النفس دين فلان، فإحنا إقراره على نفسه قبلناه، بل لحق غيره هذا اللي ما قبلناه، فلا ينافيه الكبر. احنا هل جهة من الاقرار وهي ثبوت هذا الدين في هذه الاعيان ما ثبتنا، فما تقدر تقول انا والله اقرار العقلاء على انفسهم جائز، احنا نقول لك على انفسهم جوزناه، ثبتناه في ذمته، ونحن قد قبلناه اقراره على نفسه، قد قبلناه بالزامه بالمال بعد الحجر، يعني شنو بعد ما كل واحد ياخذ حقه منه. خب الدليل، دليل المشاركة، يعني دليل تساوي الإقرار، عفوا دليل اختلاف الإقرار على الإنشاء، مو قال الإنشاء إحداث ملك والإقرار إخبارنا، قال ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى. احنا خذ الغايات واترك المبادئ، انت صحيح تقول لي إقرار في إنشاء شيء، بس المؤدى واحد، الإنشاء لو باع وش راح يصير؟ أن طرفا سيشارك الغرماء في هذه الأعيان، ولو أقر نفس المؤدى، طرف من الأطراف أيضا راح يشارك الغرماء في هذا المعنى في هذه الأعيان الموجودة، فصار الإنشاء والإقرار مؤداهم واحد، وإن كان واحد إخبار عن حق سابق واحد إحداث لملك، بس المؤدى نفس الشيء، وهو أن هذا الزيد الذي بيع له إنشاء أو الذي أقر له إقرارا راح يشارك الغرماء في الأعيان الموجودة. ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ، يعني من نفوذ الإقرار، الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى، يعني صار الإقرار والإنشاء نفس المؤدى. أما قولك بأنه كالبينة، وكونه كالبينة مطلقا ممنوع، من يقول أن الإقرار هو نفس البينة؟ لا، لا قائل بذلك، البينة شيء والإقرار شيء آخر، يمكن يتفقان في بعض الموارد، هذا طريق إثبات وذاك طريق إثبات، أما حدود المثبت، حدود هذا الطريق وحدود هذا الطريق تختلف، فما اختاره المصنف أقوى. ما هو مختار المصنف؟ أن الدين المقر به ينتقل إلى ذمة المقر ولا يشارك المقر له الغرماء في العين الموجودة. وموضع الخلاف مو الحلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر، يعني لو قال والله له في ذمتي دين قبل أن تحجر على أموالي، هذا هو محل الخلاف، يشارك أو لا يشارك. أما بعده فإنه لا ينفذ معجلا قطعا. أما لو قال والله لا احنا سوينا معاملة بيع وشراء بعد الحاج، هذا لا خلاف لأنه هذا الإقرار لا ينفذ. نعم عندنا لا الآن هو محجور عليه، جاء وأقر بأن لزيد في ذمته مال، تقول له متى هذا المال ثبت في ذمتك؟ بعد الحجر لو قبل الحجر؟ يعني المعاملة اللي سويتها وعلى أساسها صار في ذمتك مال متى؟ قبل الحجر، هذا هو محل الخلاف. أما بعد الحجر قطعا الكل متفقون على أنه لا ينفذ هذا الإقرار، قطعا ينتقل إلى ذمته. يعني عندنا حالة أيضا نستثنيها، تارة الإقرار بالدين يستند إلى معاملة، كلام طبعا قبل أو بعد الحجر لا فرق، استند إلى معاملة يعني بيع وشراء قرض أي شيء من المعاملات، فصار في ذمة المقر المحجور عليه مال دين. يعني تارة لا، يقول أنا مو معاوضة بيني وبين هذا، أنا أتلفت له شيئا، أسلفت مال يعني مثلا صدمت السيارة إلى بعض أثاثي دكاني مثلا، إتلاف مال أو جناية بما يوجب الديات، يعني هل هذا يأخذ نفس الحكم قبل أو بعد؟ ما أكو فرق. قال لا، نعم لو أسنده أي أسند الدين الحاصل متى؟ بعد الحجر أو قبل الحجر لا فرق ما بعد، يعني حتى بعد الحجر ينفذ هذا، إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية شارك، من شارك؟ المقر له، شارك الغرماء لوقوع السبب، السبب الموجب للدين بغير اختيار المستحق. مو أنا أعرف أن هذا محجور عليه ورح سويت مع معاملة بيع وشراء، لا أنا قاعد في دكاني أترزق، إجا صدم البضاعة اللي قدام الدكان، فلا تقصي بخلاف المعامل اللي سوى بيع وشراء، فأخذ هو أقدم على هذه المعاملة بنفسه، فنقول له انتظر، انتهت المسألة. نرجع إلى المفلس هذا الحجر، يعني هذا المفلس كل تصرف ابتدائي في أمواله ممنوع، أي تصرف ينافي حق الغرماء. قال ويمنع المفلس أو المفلس من التصرف المبتدأ، مبتدأ أن في مقابل المبتدأ راح يجينا تصرفات تابعة لمعاملات سابقة على الحجر، لا أي تصرف ابتدائي بعد أن حجرنا على أمواله ممنوع في أعيان أمواله. إذن لاحظنا عندنا تصرف مبتدأ هذا قيد، وفي أعيان الأموال قيدين، المنافي لحق الغرماء قيد ثالث، لا من مطلق التصرف، تفصيل ذلك. واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله لمثل الفسخ بخيار، لأنه ليس ابتداء تصرف، اشترى وباع حيوان، من اشترى حيوان له خيار الحيوان، أو كان قد فرض لنفسه الخيار، خيار الفسخ يعني، بعد أن حجر أراد فسخها، بعد أن حجر عليه يعني أراد فسخ المعاملة التي وقعت قبل الحجر، مو قاعد يسوي معاملة هنا، هو تصرف في ماله هذا، بس مو تصرف ابتدائي، تصرف تابع لمعاملة سابقة على الحجر، فنقول له مو مشكلة، افسخ هذه المعاملة، رجع الحيوان وخذ فلوسك، اجيب لنا الفلوس. واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار، ك في خيار الحيوان، لأنه ليس بابتداء تصرف، مو باع واشترى الآن، لا، فسخ ما كان قد عوض عليه سابقا، بل هو أثر أمر وهو العقد سابق على الحج. وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به، يعني يستخدم خيار العين، اشترت العقد للحج، بعد الحج تبين فيها عيب، نقول أنا منوع بعد التصرف، نقول لا، تستطيع فسخ هذه المعاوضة بخيار العين. زين، الفسخ في موضوع خيار الفسخ أو في موضوع العيب تارة أن يكون هالشكل بلا يعني اقتراح بتعبيرهم، يعني بلا سبب مبرر، تارة لا، يشوف نفسه إذا لم يفسخ يكون مغبون، يعني أفضل إله أن يفسخ، أفضل لأمواله أن يفسخ. مثاله اشترى هو سلعة معيبة، يستطيع أن يفسخ بخيار العيب، تارة فسخها أو ما فسخها، القيمة الشرائية نفس الشيء، يعني هذه التي اشتراها ظهرت معيبة بسبب نفاق كمية من الأسواق مثلا، ارتفعت قيمتها الشرائية زين، وصارت الآن تسوى المبلغ اللي اشتراها به، بس هي طلعت معيبة، يقدر يعودها بشنو؟ بخيار العيب، عاودتها بخيار العيب لا تفيده شيئا لأنه ما راح يكسب شيء، فيقدر يعودها حتى لو لم يكن هناك فائدة، ما في غبطة بتعبيرهم، أو لا، نشترط في التصرف أن يكون فيه منفعة. وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة، يعني نافج راجع، أم يجوز اقتراح نشف لأنها معيبة يريد عودها، مو لأنه راح يكسب شيء من وراء هذا التعويض؟ الأقوى الثاني هو أن يكون الفسخ حتى لو كان اقتراحا من دون سبب موجب، نظرا إلى أصل الحكم، أصل الحكم أنه يجوز له الفسخ وإن تخلفت الحكمة. طبعا جواز الفسخ مرتبط بحكمة شرعية، وهو أنه لا يصير فيه تضرر، لا يصير فيه غاب، صح؟ الخيارات إنما جاءت لهذا، حتى في هذا المقام ما في الحكمة، ما موجودة، بس مع ذلك أصل الحكم ما يقدر يقول له صاحب السلعة والله صحيح هي معيبة بس قيمتها ارتفعت، ما يقدر يقول هذا الكلام، لأن أصل الحكم موجود وهو جواز أن يفسخ بخيار العين. وقيل تعتبر الغبطة في الثاني دون الأول، يعني إذا كان يريد إرجاعها بخيار العين لازم يكون في غبطة، يعني فيه منفعة دون الأول وهو خيار الفسخ نفسه، كما لو كان عنده شرط الخيار. شوف شو الفرق. وفرق المصنف رحمه الله بينهما، بين الفسخ بالخيار والفسخ بالعين، بأن الخيار اللي هو خيار الفسخ ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة. الشهيد الأول رحمه الله يقول خيار الفسخ حكم تابع لأصل عقد البيع والشراء، مو مرتبط بوجود مصلحة، عند شرط الخيار بعد، يعني شرط أن يمضي هذا البيع وشرط أن يبطل، مو مرتبط بوجود مصلحة. أما العيب ليش صار؟ لأنه في عيب حتى لا يصير ضرر، صح؟ أنت اشتريت السلعة على أساس أنها سليمة طلعت معيبة، حتى لا يتوجه عليك ضرر نقول لك تقدر تعودها، فإذا ما كان في ضرر، فإذا صار في فرق بين الخيارين، خيار الفسخ وخيار العيب. وفرق المصنف رحمه الله بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها، وجدت المصلحة أو لم توجد يقدر يفسخ، بخلاف العين متقوم بالمصلحة، فإذا كانت هناك مصلحة يستطيع أن يعيدها هذا المحجور عليه، وإذا لم تكن هناك مصلحة منعناه من التصرف. وفيه نظر بين، هذا التفريق من الشهيد الأول منظور فيه، لأن كل منهما خيار الفسخ وخيار العين ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة، كلاهما خيار الفسخ وخيار العين الحكمة المبررة لوجود الخيار المصلحة. واحد خب صار عنده بداء في موضوع السلعة، مو بالضرورة يعني، احتاج إلى الأموال النقدية بس، ذات سلعة فيها نظارة، فيصير عند مجال الإرجاع. أعطينا خيارتك. العين حتى لا يتضرر مصلحة باعثة، بس مو معنى ذلك أنه لو لم تكن هذه المصلحة الحكم ما موجود. يعني تقدر تقول لصاحب العين غير المحجور عليه ما تقدر ترجعها لأنه ما وين ارتفع سعرها، ما تقدر ترجعها، تقدر ترجعها وين ارتفع سعرها. فإذا هو ثابت بأصل العهد، ما دخل المصلحة هي التي شرعت الحكم، بس مو معنى ذلك أنه متى انتفت المصلحة ينتفي الحكم. لا، حكمة، وهذا الفرق بين الحكمة وبين العلة. العلة هي التي يدور الحكم معها وجودا وعدما، يدور الحكم ودارها، وجدت وجد الحكم، انتفت انتفى الحكم. أما الحكمة لا، قد تتخلف ويوجد الحكم، قد توجد ولا يوجد الحكم، سموها حكمة. وإن أصر سيدنا الأستاذ على عدم الفرق بين الحكمة والعلة وقال سخافة تلكم المقولة التي تفرق بين العلة والحكمة وكيف كان، وفيه نظر بين لأن كل منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة، والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة فضلا عن الغلطة فيه. أكو إجماع أنه يستطيع أن يفسخ هذه الصفقة بالعيب وإن كانت القيمة قد زادت. إذن هذا معنى التصرف الابتدائي، لما نقول ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ مقصود التصرف في معاملة جديدة، أما إذا كان هناك تصرف تابع لمعاملة سابقة فلا نمنعه. وشمل التصرف في أعيان الأموال ما كان بعوض أو غيره، لما نقول يمنع التصرف في أعيان أمواله سواء كان هذا التصرف بعوض كالبيع أو من دون عوض كالهبة، ما كان بعوض أو غيره، وما تعلق بنقل العين كالبيع ينقل العين، وما تعلق بنقل المنفعة كالإجارة، ما فيها نقل العين، العين ستبقى ثابتة لكنه سينقل المنفعة. وخرج به التصرف في غيره، وإنه تصرف في أعيان أمواله، فإذا تصرف في غير الأعيان ما عنده مشكلة وياه، مثل كالنكاح والطلاق ما يحجر عليه ذلك لأنه ليس تصرفا في أعيان أمواله. واستيفاء القصاص والعفو عنه، كل هذه ليست تصرفا في أعيان الأموال. وما يفيد تحصيله أي تحصيل المال كالاحتطاب، يروح يشتغل ما نمنعه بعد، بس يقاتل يقول يجيبه على وظيفة يروح، بس الراتب المحصلة اللي حصلها يقول حطها ويا الغرامة، يعني مع ما يقتسب، كالاحتطاب والاتهاب، مو الهبة، الاتهاب يعني قبول الهبة يجوز، وقبول الوصية. نعم، وإن منع من، يعني ما راح يتصرف فيما يحصله بالاحتطاب والهبة بعد الحال. وبالمنافي، يعني بقيد المنافي قلنا، ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ، هذا القيد الأول، في أعيان المنافي لحق الغرماء. إذا صار عندنا قيد ثالث، ما المراد بالإخراج من هذا القيد؟ وبالمنافي عن وصيته وتدبيره، أوصى بعد موته من ثلثه يطلع فلان شيء، أوصى بعد موته أن فلان من عبيده حر دبر وفاته، عنده مشكلة وياه، لأن هذا التصرف لا ينافي حق الغرماء. ليش ما ينافي حق الغرماء؟ لأن حق الغرماء سيخرج من الأصل، إذا بقي شيء يقسم ثلاثا ومن الثلث تطلع الوصية والتدبير، فهذه الوصية لا تضر بحق الغرماء. نعم، وبالمنافي عن وصيته وتدبيره فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين، صح؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين راح يخرج من الأصل. إذا بقي شيء بعد ديونه نجي نقسمه على الورثة ثلثين وعلى وصيته ثلث، فتصرفه في ذلك ونحوه جائز إذ لا ضرر على الغرماء فيه. هذا ما يمنع المفلس فيه من التصرف. أما كيف نوفي ديون الغرماء فهو ما يأتي الحديث عنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.